أعوذ بالله السميع العليم. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في البحث التمهيدي في الحقيقة الذي على أساسه نتعرف على حقيقة الحال في جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. وقلنا إن البحث التمهيدي في تضاد الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية متضادة كما هو المشهور لدى الأصوليين، بيدا أننا نريد أن نتعرف على وجه التضاد في الأحكام الشرعية. ذكرنا بعض الوجوه فيما تقدم، منها ما عن صاحب الفصول يرحمه الله من أن التضاد في الأحكام الشرعية التكليفية ناشئ من التضاد في منشأ الانتزاع، وذلك أن الحكم بالوجوب منشأ انتزاعه المحبوبية، والحكم بالحرمة منشأ انتزاعه الكراهة والمبغوضية. ونحن نعرف أن الكراهة تتضاد مع الإرادة، أي من يكره شيئا لا يريده، ومن يريد شيئا لا يكرهه ولا يبغضه بل يحبه. نعم. وقد أشكل الماتن يحفظه الله على هذا المبنى، وقال إنه تقدم عندنا في أوائل مباحث علم الأصول أن هذا الكلام ليس بتاه، وذلك أن الأحكام الشرعية هي اعتبار من لدن الشارع، وهذا الاعتبار جعل على نحو جعل السبيل، بمعنى أن يكون الحكم أتي به في سبيل أن يكون للمولى منسوبا إليه. وعلى هذا الأساس لا يكون الحكم ناشئا من المحبوبية والمبغوضية. نعم. إن قلت لعل من يريد نشوء الحكم من المحبوبية والمبغوضية كان ينظر أن الإرادة والكراهة للشارع من سنخ الإرادة والكراهة، يعني التكوينية، فإذا كان الحال كذلك فلماذا لا يقال بأن من يريد شيئا تكوينا يحبه، ومن يبغض شيئا تكوينا يكرهه؟ يقول أولا في القول، أولا إن القول بنشوء الإرادة التشريعية من الإرادة التكوينية محل كلام كما تقدم. لم نسلم بهذا المطلب لنلتزم بأن أساس التضاد ينشأ من المحبوبية والمبغوضية. بعد أن أورد هذا، أورد مطلبا دقيقا لجده، ثم أراد أن يثبت يحفظه الله أن كلام جده بالرغم من وجاهته صناعيا إلا أنه ترد عليه إشكالات كثيرة ومتعددة. ولذلك بحثنا اليوم في الإشكالات التي يريدها الماتن على ما أفاده جده. خلاصة ما أفاده الجد يرحمه الله كما تقدم لدينا بالأمس الماضي هو أن التضاد بين الأحكام الشرعية عرضي ليس بذاته، يعني الوجوب والحرمة عندما أقول لك افعل ولا تفعل لا يتضاد، وإنما التضاد ناشئ من ملاكي الوجوب والحرمة، فينسب التضاد إلى الوجوب والحرمة بالعرض وإن كان أصل التضاد في الملاك. وذلك إننا نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ومن الواضح أن المصلحة والمفسدة في الشيء لا بد أن تكون مترتبة على ملاك حقيقي موجود لذلك الشيء، وملاك الحرمة المصلحة الملزمة المفسدة الملزمة، وملاك الوجوب المصلحة الملزمة. ونحن نعرف أن الملاكين بينهما تنافي، أي المفسدة الملزمة بالترك تتباين وتتغاير مع المصلحة الملزمة بالإتيان بالفعل. ولذلك يقول السيد الحكيم صاحب المستمسك رحمه الله، من هنا ندرك ماذا؟ أنه لو افترضنا ماذا؟ نعم، كون الشيء الواحد ذا مصلحة بلا مزاحم وفيه أيضا مفسدة غير مزاحمة، فلا مانع من تعلق الأمر بهذا الشيء الواحد الذي فيه مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة. ليش؟ لأنه التنافي في الحقيقة كما أوردنا إنما يكون بين الملاكين باعتبار التضاد بينهما، ولكن ورود الحكم على شيء واحد هذا ما في تنافي. طيب، بعد ذلك أورد تنظيرا يريد أن يوضح به المطلب، هذا الكلام للسيد الجد. يقول لا بد أن ينظر المدقق في هذا المطلب إلى أمرين ليرى الفرق بين هذين الأمرين الذي على أساسه يتضح المطلب. الأمر الأول، هل يصح من لدن الشارع أن يكلف بالمحال؟ محال. لماذا؟ لتمامية امتناع التكليف بالمحال. الشارع ما يقدر يقول لي أيها المؤمن المكلف يجب عليك أن تجمع بين النقيضين، ليش ما يقدر؟ لأن محال، والملاك تام فيه. لكن لا مانع أن يقول لي مثلا ماذا؟ صلي ولا تغسل. ليش لا مانع؟ نعم، المانع من أين يتأتى؟ من حيث إنني أنا المكلف لا أستطيع أن أصلي ولا أغصب في الأرض المغصوبة، لأن صلاتي كون في الأرض المغصوبة. فمن أين جاء المحذور؟ باعتبار عدم مكنة المكلف لامتثال كلا التكليفين، وإلا لا مانع من لدن الشارع، باعتبار ما في ماذا؟ ما في بينهما استحالة. في أصل صدور الفعل الحكم الشرعي ما في الاستحالة، وين جاية؟ التضاد بين الملاكات كما قلنا. وأما في أصل الإلزام وعدم الإلزام هذا ما في أي مشكلة. أي هكذا يقول السيد الحكيم. من خلال هذا المثال نرى أن المطلب بين الوضوح، واضح البيان. الماتن يريد أن يناقش الآن ماذا؟ جده. يقول طبعا، يقول في من شنه؟ في مكنون ضميره، ما يصرح به. يقول صدق من قال إن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. كيف يصدر منك يا جدنا هذا الكلام الذي هو غير مقبول بالمرة؟ بالمرة عجيب. يقول إليك الإشكالات الواردة على هذا البيان. الإشكال الأول، نعم، أن من يقول بتضاد الأحكام ليس هو من يذهب إلى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فقط لتبني هذا المطلب على ذلك. معي؟ الكل يقول، حتى من يذهب إلى عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ووجود ملاكات للأحكام، يقول إن الوجوب يضاد الحرمة والحرمة تضاد الوجوب. عرفنا؟ فكأنك اختزلت بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي وعدم امتناعهما في رأي العدلية، والحال أن البحث لا يختص بنا نحن الإمامية والمعتزلة، حتى لا شاعر يرون هذا المطلب. أي أن جميع الجميع لهم نقاش في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. طيب، ثم من قال لك هذا تذييل أيضا للإشكال؟ من قال لك يا صاحب المستمسك، طبعا هو يقول يا أيها الجد، من قال لك أيها الجد إن الأحكام تتضاد باعتبار ماذا؟ متعلقات الأحكام، بلحاظ الملاك للأحكام. هناك من يقول إن المصلحة والمفسدة مو على أساس المتعلق للحكم بل على أساس نفس الحكم. هو افعل ولا تفعل، افعل في مصلح ولا تفعل في ماذا مفسدة. بغض النظر عن متعلق افعل وعن متعلق لا تفعل. طيب، اذا عرفنا الاشكال وعرفنا التذهيل. الاشكال نمر اثنين، ايها الجد يرحمك الله، انت تقول ان التضاد بين الاحكام راجع الى ملاكات الاحكام. الاشكال نمر اثنين عليك، احنا اي في ماذا نتنازع، فقط في الاحكام المجعولة من قبل الله او حتى في الاحكام المجعولة من لدن العرف والقانون؟ نقول نعم، نزاع نعم. كل حكمين احدهما الزام بالوجوب والثاني الزام بالترك، نعرف وجود تضاد بين هذين الحكمين، سواء صدر الحكمان من الحكيم العليم او صدر من الجاهل الذي لا يعرف المصالح والمفاسد لكن له امر والنهي، وامره ونهي وماذا يلزمان المكلف باتباعه. نرى ان هذا التضاد موجود، كيف يلزمك هذا القانون بشيء ثم يحرم عليك ذلك الشيء بغض النظر؟ نقول له نعم نعم، ايها المقنن ايها الامر الناهي، التفت الى ملاكات الاحكام، لا يمكنك ان تصدر حكمين، ان تصدر حكمين احدهما بالالزام بالفعل والاخر بالالزام بالترك. هذا لماذا؟ لان الحكمين اللذين تصدرهما انظر الى منشأ انتزاعهما. يقول اصلا ما اعرف شنو منشأ انتزاعهما، ما اعرف، انا اريدك تاتي بهذا الفعل وتترك ذلك. يقول له ما يصير، منشأ الانتزاع متضاد. يقول اصلا ما اعرف منو منشأ الانتزاع. يعني الان كثير من الجهال وكثير من الموالي العرفيين فعلا ماذا عندما تلفت انتباهه تقول له ما يمكن تقول كذا يعني افعل وتقول لا تفعل بغض النظر عن المصلحة في المتعلق، بغض النظر عن وجود ملاك. لا يعني هو أصلا لا يلتفت، يعني أحكامه مو صادرة على أساس وجود ملاكات، ومع ذلك العرف يرى التضاد في الأحكام الصادرة سواء من القانون أو من العرف العادي أو من كذا. فمسألة التضاد لا ترجع إلى الحكيم العليم وهو الله تبارك وتعالى، بل هي ماذا عامة، والعرف يرى أن الحكمين اللذين يصدران من جهة واحدة لا يمكن أن يكون أحدهما، لا يمكن يعني يرى التضاد بينهما، أن يكون أحدهما بالإلزام والآخر بإلزام بالترك. نعم، هذا نظر العقلاء. إذن عرفنا أن هذا إشكال، قلنا ماذا رقم اثنين. الإشكال رقم ثلاثة وهو شوية يحتاج إلى دق، يقول أنت أردت أن توضح لنا المطلب وقلت شوفوا يعني انظروا إلى أمرين، أحدهما استحالة التكليف بالمحال، ملاكه تام فلا يمكن أن يصدر من ماذا؟ من الحكيم لتمامية الملاك. أما التكليف بالضدين فيمكن أن يصدر من الحكيم. الاستحالة منين جاية؟ من عدم قدرة المكلف عليه ليس إلا، ولا لا مانع من صدوره من الحكيم باعتبار عدم تمامية ملاك استحالة صدوره من الحكيم. تقول هكذا أنت صح؟ احنا نقول لك لا فرق بين الأمر، ما أوردته كفرق تريد أن تفرق به بين المطلبين عندما ندقق وإياك ونمعن النظر معك نرى عدم الفرق بين الأمرين. عجيب شلون؟ يقول دققوا معي وأمعنوا النظر وإياه. نقول له شوف، لما يقول الشارع هذا مورد، أنا ألزمك الإتيان بهذا الفعل، إيش معنى ألزمك الإتيان بهذا الفعل؟ ما معنى يا صاحب المستمسك؟ يعني أن صدور الحكم من لدن الشارع علة تامة للإلزام، معناه يعني توفر المقتضي وتحقق الشرط وانتفى المانع. هكذا أقوله معي؟ طيب، ولما يقول لك نعم وألزمك بتركه أيضا شنو؟ توفرت العلة التامة بأجزائها الثلاثة. يعني انتبه أن تأتي بهذا الفعل الخارجي لوجود المقتضي للترك وتحقق الشرط وانتفاء المانع. طيب تعال إلى أي طرف من الطرفين، شنو تبي أنت سيدنا؟ يقول أبغي الإلزام، طرف الإلزام بالفعل. طرف الإلزام بالفعل نقول لك ما يمكن أن يصدر من الحكيم. يقول لك إلزام ألزمك بالفعل، يعني عندما يقول ألزمك بالفعل معنى لا يمكن أن يصدر منه فعل. في أمر آخر يقول ألزمك بالترك، لأن الإلزام بالترك معنى مانع، والإلزام بالفعل معنى تحقق العلة التامة. يكون تنتبه سيدنا، تنتبه شوية فيها جرأة يعني على السيد، بس باب التوضيح يعني ومنتبه الغلط من عندنا لعل لا حياة في الدين. على كل فيقول لا، عموما هذا كلام صبطه، النقاش لصبطه بعد حتى لو صار في شيء، يعني هذا نقاش علمي. يقول لا الصبط يقول لجده أيها الجد لا نرى فرقا بين المثالين اللذين أوردتهما، كلاهما يعودان لعدم تحقق الملاك. معي؟ أنا لماذا لا يمكن أن ألزم المكلف بالإتيان بالجمع بين النقيضين؟ لا يمكن لتمامية ملاك عدم الإلزام، صح؟ تام ملاك عدم الإلزام. كذلك لا يمكنني أن أقول له افعل ولا تفعل لتمامية عدم صدور الحكمين، لأن صدور أحد الحكمين معناه توافر علته التامة اللي من جملتها كان مضاد ماذا؟ مانع له. عرفنا؟ فشلون أنت سيدنا الجليل شلون تفرق بين أمرين لا فارق بينهما بالدقة العقلية؟ ولذلك لا يمكن أن يكون ما أوردته من مثال دال على صحة ما تذهب إليه أنت من رأي، ما يمكن. معه؟ عرفنا الآن هذا النقاش نمرة ثلاثة. طيب النقاش نمرة أربعة، وهذا النقاش نمرة أربعة يعني جميل، أنا أشوفه فيه شنو، مو بقضية الدقة العقلية في النقاش نمرة ثلاثة، النقاش في نمرة أربعة في جمال، يعني تشوفه بين الوضوح واضح، أي واحد يطالعه يشوفه جميل. طيب يقول احنا عندما نرجع الى العرف، العرف ونرجع الى المرتكزات القطعية لدينا، وعندنا مرتكزات قطعية نعتمدها في الوصول الى النتائج التي نروم ان نصل اليها، خلنا نشوف الان هل يمكن ان نقبل ان مكلف، امير، سلطان، برلمان، ملك ممكن أن يصدر منه فعل، أمر بالفعل وأمر بالترك؟ نقول لا. طيب قد نقول إن هذا نعم، هذا اللي صدر منه الأمر بالفعل والأمر بالترك عقل ما عنده، نقول عقل ما عنده يعني ما يدرك مرة واحدة ولا يدرك لكنه غير ملتفت، لا نقول لا، يدرك لكنه غير ملتفت، يدرك لكنه غير ملتفت، يقول ننبهه، نقول له انتبه انتبه، شو نقول له انتبه لأي شيء، نقول له ترى ما يصير، بس نقول له ترى ما يصير كذا، باصطلاحنا احنا الاحسائيين يلتفت، عرفنا، بس نقول له ما يصير ان تكون ان يكون لديك امر ولديك نهي بشيء واحد، هو يلتفت، عرفنا؟ لا نحن نقصد أنه ما عنده ذاك الإدراك للموضوع الذي أمر به، إذا كان ولذلك يقول الماتن نحن عندما نرجع إلى مرتكزاتنا العقلية نعرف أنه لا يمكن أن يصدر من العرف ولا من المقنن ولا من الشارع أمر ونهي بشيء واحد، مع الالتفات إلى وجود التضاد بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، وإن لم يكن قد أدرك هذا التضاد بين الفعل والترك بمجرد أن يلفت انتباهه لذلك يقف يتراجع بعد. طيب بالإضافة إلى ذلك هذا تذييل، يكون يلتفت جدنا الأعظم، هو يسميه السيد الأعظم، يعظم من شأن جده، هذا الطريقة السليمة أن الإنسان يكون يعظم من شأن آبائه وأجداده بقدر الإمكان، لا مو على حساب غيرهم، لا ما تعال وجداته. يقول احنا الآن نريد ماذا، أن نرجع إلى مطلب فلسفي دقي، باعتبار أنت أردت أن ماذا، أن تحوم وتدور حول بعض الأدلة العقلية التي من خلالها تريد أن تبين الفرق بين الحكم التام في ملاكه والحكم غير التام في ملاكه، يعني هذا بحث عقلي كما هو واضح. نقول لك الآن بعد خلينا نرجع إلى البحوث العقلية لنرى أن ما أردت أن توصل أذهاننا إليه نحن الذي نريده أن نوصل ذهنك إليه، نقلب عليك المعادلة. عجيب، يقول شوف، ألم يقل الفلاسفة في المقولات العشر، مر عندكم في بحث الفلسفة، أن الإرادة كيف نفساني خاص، وهذا الكيف النفساني الخاص مثل الكراهة أيضا كيف النفسان خاص ولا يمكن أن يجتمع الكيفان الخاصان. يعني يصير عنده ماذا؟ إرادة بالإتيان بالفعل وكراهة للإتيان به، هذا يعني برهن عليه في مباحث الكيف في الفلسفة. وإحنا نعرف حتما ماذا؟ أن الإلزام بالفعل ناشئ من إرادة تامة، يعني كيف نفساني، والإلزام بالترك ناشئ من كراهة تامة. وبما أنه يوجد تنافر كما يقول علماء المعقول بين الإرادة الكيف النفساني الخاص والكراهة الكيف النفساني الخاص، أو تنافر مش بالعرار بالذات بين الكيفين، فلذلك لا نستطيع أن نقول بصحة صدور أمر ونهي من لدن جهة واحدة بشيء على متعلق واحد بشيء واحد. لماذا لا نستطيع؟ للتضاد في الإرادة. خل إرادة يقول أنا ما قلت الإرادة، قلت أنا ناشئ عن 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 شنو؟ عن المتعلق اللي هو ماذا؟ وجود المصلحة والمفسدة في الفعل. وهذه الإرادة إنما جاءت علقت بذلك المتعلق، بتلك المفسدة وبتلك المصلحة. يقول إلا أن هذا الإشكال الأخير اللي هو التذييل الأخير، التذييل رقم 2، قد يتوهم أن بعض الأصوليين يؤيد السيد الحكيم فيما ذهب إليه، يؤيد صاحب المستمسك. المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية عنده بحث يظهر من بعض أبحاثه الأصولية إنه لا تضاد بين الإرادة والكراهة. يعني يمكن الواحد يريد شيئا ويكره ذلك الشيء، معي؟ ولا مانع أن يجتمع في شيء واحد. يقول تارة ننظر إلى كلام المحقق الأصفهاني يرحمه الله كمطلب بدهي، يعني ننظر له من خلال المسلمات الواضحة البينة البداهة، فنشوف كلام مردود بالمرة. يعني احنا لو واحد جاء لنا وقال لنا لا مانع ان يجتمع الليل والنهار يصير شيء ماذا؟ نليل مثلا، او ما يعني ركب ليل ونهار شوف شي يصير عاد التركيب الايام الناس كلها تركب يعني يصير كوكتيل معه. يقول ما في مشكلة، يعني خذنا احنا من النهار كلمة نون بس وحطينا كذا يعني اسهل، جبنا شوية قلنا نليل. على كل يقول احنا الرد عليه ماذا؟ نقول له هذا بدهي، لا يمكن ان يجتمع الليل مع النهار، معي؟ او نقول هكذا انه المحقق الاصفهاني لا يتناسب مع شأنه وعظم مكانته في علم المعقول أن يقول بعدم التنافي بين الإرادة والكراهة، وإنما يقصد أن التنافي على أقسام. ترى التنافي الموجود بين الضدين يختلف عن التنافي الموجود بين النقيضين، ويختلف عن التنافي الموجود بين الملكة والعدم، ويختلف عن التنافي الموجود عن بعض المتخالفين أنحاء المتخالفين. فلما المحقق الإصفهاني يصدر منه في أحد أبحاثه الأصولية كلام عام، ويقول لا تنافي بين الإرادة والكراهة. ما تجي انت تقول له لا ما يصير، ترى هذا المطلب بدهي البطلان. لعله كان يقصد، أي المحقق الأصفهان، يقصد تناف خاص كالتنافي الموجود بين النقيضين، وكلامه ناظر إلى أن التنافي الموجود بين الإرادة والكراهة ليس على نحو التنافي الموجود في النقيضين مثلا، كان يقصد هذا المطلب، فقال لا تنافي، وهو ناظر في بحثه إلى نوع من التنافي الخاص وليس التنافي ماذا؟ المطلق الموجود بين الضدين لوضوح لبداهة الاستحالة. وبعد يقول لو أردنا طيب أن نتعرف على حقيقة هذا المبحث الذي أفاده صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، يقول كما أن للمحقق الأصفهاني شرح للكفاية، أنا أيضا لي شرح للكفاية. يعني أنت تفكر بس الشيخ الأصفهاني له شرح للكفاية، أنا أيضا شرحت الكفاية وبينت أن ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقام من عدم وجودي تنافي ليس في محله. طيب لماذا لم تأتي ببيانك في شرحك للكفاية في هذا المطلب حتى نعرف كلام المحقق الأصفهاني صح ولا نقاشك له هو الصحيح؟ يقول ها لا مجال للتعرض لبعض هذه الأبحاث الدقيقة التي قد تخرج بنا من المطلب إلى بحث فلسفي دقيق وعقلي، ليس مجاله هنا. وبعد وعندنا إشكال دقيق على جدنا، بعد بس يلتفت الجد إلى هذا الإشكال حتما يرفع يده ماذا عما أفاده. شوف شنو الإشكال على الجد، يقول ما هو مبنى سيدنا الجد؟ عند مبنى، شنو مبنى؟ يقول الأحكام التشريعية، الأحكام صلي صم زكي لا تشرب الخمر لا تغتب لا 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 افعل لا تفعل، هذه إرادة للشارع وكراهة للشارع، بس الإرادة والكراهة التشريعية حقيقتها آئلة راجعة إلى الإرادة والكراهة التكوينية. ليش؟ يقول أنا برجع إلى العقل، والعقل حاكم بأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، ولذا لابد أن ألتزم برجوع الإرادة والكراهة التشريعيتين إلى الإرادة والكراهة التكوينيتين. نقول له إذا كان هذا المطلب تام لديك تعال إلى 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 مبحثنا، فإذا انتظرت لأن هذا هناك ماذا تضاد تكويني بين إرادة الشيء وإرادة تركه، إرادة الفعل وإرادة الترك، معاني يعني الإلزام بالفعل والإلزام بالترك، وانت تقول ان الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية ترجع إلى الإرادة التشريعية والإرادة، أيوة نفس هي نفس الإرادة التكوينية في المعال في منتهى الغاية والمطاف. إذا كان الأمر كذلك فالتضاد بينهما ماذا يصبح؟ كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار. ولذلك يقول ما يقدر جدنا يرحمه الله أن يتفلت من هذا الإشكال، لأن على خلاف مبناه الذي أشاده في أن الأحكام الشرعية راجعة للإرادة والكراهة التشريعية وهما من سنخ الإرادة والكراهة التكوينية. فإذا كان التشريع يرجع إلى التكوين فبعد يصير بينهما تضاد واضح ولا لا؟ تضاد واضح. بما أن التطبيق صار علينا واجد فما ندري منين وصلنا في التطبيق. نبدأ من كذا الأمر الأول. بكرة الخميس. نطبق شوية بس كذا دقيقتين ثلاث دقائق. وين فيه فيه؟ الأمر الأول. طيب. أولها ما يظهر من الفصول. وقد يستفاد من التقريرات. تقريرات عرفناها. مباحث الشيخ الأنصاري المقررة. من أن منشأ تضاد الحكمين وتنافيهما هو تضاد منشأ انتزاعها. وهو المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة. ويندفع بما تقدم في مقدمة علم الأصول. عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية من عدم انتزاع الحكم التكليفي من المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة، وأن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين اشتهر انتزاع الأحكام التكليفية منها تتباينان مباينتان للإرادة والكراهة والمحبوبية والمبغوضية بالسنخ. بالسنخ ليش بالسنخ؟ لأن ذاك حقيقة وذا اعتبار، والاعتبار سنخا يختلف عن الحقيقة ولا ما يختلف؟ يختلف. يعني مناشئ الأمور الاعتبارية غير مناشئ الأمور التكوينية الحقيقية. وتضاد الإرادة والكراهة التشريعيتين، إن قلت طيب حتما في تضاد، كما أن السواد والبياض تكوينا يتضادان فكذلك أيضا افعل ولا تفعل. يقول هذا محل الكلام ويحتاج إلى بيان لفهم كيفية التضاد في ذلك. ثانيها، ما ذكره سيدنا الأعظم من أن منشأ التضاد بين الأحكام هو تضاد الملاكات. فملاك وجوب الشيء كون ذلك الشيء تترتب عليه مصلحة بلا شيء آخر يزاحم تلك المصلحة، وملاك الحرمة تترتب عليه مفسدة بلا وجود شيء آخر يزاحم تلك المفسدة. قال قدس الله نفسه الزكية، فلو فرض محالا كون الشيء الواحد ذا مصلحة بلا مزاحة وذا مفسدة بلا مزاحة، حينئذ لابد شيء واحد صحيح. شي يصير واضح يقول لك افعله ولا تفعله. عجيب. يقول الشارع يقول لا ما نعم، والأمر والنهي كذلك. ومنه يظهر حال بقية الأحكام التكليفية، يعني مثلا إذا كان الوجوب الحرمة على هذا النحو أيضا لاستحباب الكراهة بعد يصير من باب أولى، ما في مشكلة بعد. ومنه يظهر حال بقية الأحكام التكليفية، فإن التنافي بين جميع الأحكام لذلك، فنسبة التنافي إليها مو بالذات وإنما بالعرض. أما ما هو مورد التنافي أولا وبالذات فهو ملاك الوجوب وملاك الحرمة لا غير. وحتى يتضح لك الفرق بين هذه الحقيقة نبين لك كيف الشيء يصير فيه تضاد ذاتي وبين أن يكون فيه تضاد بالعرض مثل محلنا. شوف يقول، ولذلك يظهر الفرق بين اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد باعتباره شنو؟ تضاد بالعرض. وبين التكليف بالمحال تضاد بالذات. فإن الثاني لا قصور في ملاكه، فلو ثبت قال لنا الشارع نعم أأمرك بأن تحقق محالا، يقول هذا ما يمكن. ليش؟ لاعتبار أننا نعرف استحالة صدور الأمر من الشارع. يمكن يقول لي أنا اجمع بين النقيضين، يقدر يقول لي الشارع ما يقول لي وإنما القصور في القدرة عليه لا غير. والأول طبعا، يعني طبعا أنت ما تقدر في القصور، شلون في القدرة عليه؟ يعني أنت المحال الجمع بين النقيضين أنت لا تقدر عليه، وأيضا لا يصدر باعتبار ماذا؟ تمامية ملاك امتناع صدوره. والأول يمتنع لعدم الملاك حتى لو فرض محالا ثبوت القدرة عليه على امتثال. يعني لو فرضنا أنك تقدر أنت سبحان الله تقدر تجمع بين النقيضين، لما كان الله تبارك وتعالى يكلم. هذا بعد هذا حكي مثل ما نقول يعني ما له قيمة، أي ما له قيمة. لو فرض أنك تقدر، هذا فرض يعني في بعض الفروض المفروض ألا تفرض. بهذا نكتفي. أي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.